راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي راديو البيت وإذاعة الأولى، وحياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة. وبنرمس اليوم إن شاء الله عن أهمية الحوار الأسري من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة إبراهيم القصير، كاتبة ومدربة تنمية بشرية وتطوير ذات. وبنرمس في موضوعنا طبعا الثاني عن تحت عنوان أبوك معصب، إذا أبوك معصب كيف يكون التعامل وكيف يكون الوضع، من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله محمد الشحي، مدرب حياة ومستشار أسري ورعاية أحداث. وموضوعنا الطبي بيكون عن المضادات الحيوية. طبعا ما في حد ما أخذ مضاد حيوي إلا الناس اللي سبحان الله يعني عندها معتقدات وأفكار إن هي ما تقدر تأخذ مضادات حيوية، وفي أشياء يعني تكون بعيد عن لستهم الحياتية. نتكلم عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتورة منى راشد الكعبي، طبعا عن موضوع المضادات الحيوية. اليوم يحتفل العالم باليوم الدولي لمحو الأمية اللي يصادف 8 سبتمبر من كل سنة، واللي يعتبر حقيقة فرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة أن يبرزون التحسينات اللي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وللتفكير في بقية تحديات محو الأمية الماثلة أمام العالم. طبعا قضية محو الأمية هي عنصر جوهري وهدف أساسي من في أهداف أو في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وجدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030 للتنمية المستدامة. وتعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اللي اعتمدتها المنظمة في سبتمبر 2015 هدف اللي خاص بيومنا اليوم، اللي هو هدف الحصول على التعليم الجيد وفرص التعليم في أي المراحل العمرية، والغاية من غايات المنظمة. والهدف الرابع هو من أهداف التنمية المستدامة يشمل ضمان تعلم الشباب المهارات اللازمة في القراءة والكتابة والحساب، وإتاحة فرصة اكتسابها أمام البالغين اللي افتقدوها. يعني أنت توفر التعليم للمراحل العمرية الصغيرة واللي ما أتاحت لهم الفرصة وهم كبار لابد أنهم يريدون يتعلمون. طبعا اليونسكو أعلنت في دورتها 14 في مؤتمرها العام اللي كان في 26 أكتوبر عام 66 أن 8 سبتمبر من كل عام هو عام دولي لمحو الأمية، بغرض أنهم يذكرون المجتمع الدولي بأهمية القراءة للأفراد والمجتمعات، والتأكيد على الحاجة والدائمة لتكثيف الجهود المبذولة صوب الوصول لمجتمعات أكثر إلمام بمهارات القراءة والكتابة. ويت فكرة هاي المناسبة الدولية عقب فعاليات المؤتمر العالمي لوزراء التربية اللي كان يعقدوه علشان محو الأمية في العاصمة الإيرانية طهران في تاريخ 18 و19 سبتمبر عام 1965. من متى يعني؟ وطبعا دولتنا بذلت منذ تأسيسها جهود كبيرة في دعم التعليم ومحو الأمية والقضاء على الجهل، وقطعت شوط مهم نجحت في خلال هذا الشوط من خفض معدلات الأمية إلى أقل من 1%. واشتغلت دولتنا على نشر مفاهيم التعليم المستدام في مضمون العملية التعليمية والممارسات التربوية. وطبعا يعني بدأت المؤسسات التعليمية على تطوير جودة التعليم الكبار من خلال مناهج وبرامج تدمج ما بين التعلم الأكاديمي والمهني علشان يكون في تلبية لاحتياجات التعلم للفئات العمرية، تطبيقا لرؤية الإمارات 2021 اللي تهدف للوصول لنظام تعليمي رائد من الطراز الأول يحقق لدولتنا التنافسية العالمية. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم بالحوار الأسري. تريونا
راديو البيت.
راديو البيت.
راديو البيت.
فتاة العرب.
نورك لاح الظلامي يا ابو بصورة ظام، وانت الشرالي مامي ولا مغلق قدام، خاضع الكم العامي وانضي عيالك رام يا عالين المقامي، روفوا بالمستهام.
يقول ابن الله مقال عديد، تظاهر علي من الصدر جيل، كشفت الغطاء عن كواكيب عد، تجارة عيون الخلاف الدبيل، انادي بالاشعار وانقل اخيار، تنقيت ما بغيت الهزيل.
يا مرحبا اشرفوني بقدوم من يانا من الابعاد، قمنا بتجلال نندشين حق الذي يعاني وبصاد، كل تباشر به في الحين شنه علينا يوم لرياد.
فتاة العرب.
زي ابو عسكور كمل سيد على الشارع هذا، الحين عند الدوار هذا، هني هني خذ يسار. ايوه بس سكت. وصلنا مدينه دبي للاعلام.
اوه وقف 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 وقف
يا ريال، زيقتني، شو عندك؟
هذه حصه العسيلي، اول مذيعه في الدوله، ابى اسلم عليها. رد رد.
اصبر زين، مواتر ورانا، خلني بلف وبرد.
يا ريال قلت لك وقف قبل، وين بحصلها الحين؟
يا ود الحلال، عندها برنامج في إذاعة الأولى في الدور الرابع في هذا المبنى. ها
خلاص خلاص، وقف وقف، بنزل بلحق عليها.
انزي يا ابو سعيد، تعال صك الباب. الحول
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي، كل أربعة الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
شو قل لي، ارد ريوس ولا اتجدم؟
رد رد ريوس، رد ريوس، اكسر يمين يمين يمين.
ها بعد
بعد بعد، العب في السكان، يمين يسار يمين يسار.
ازيد
رد رد رد. لا لا لا، وقف وقف وقف، شوي شوي، بس بس بس، وقف وقف خلاص. لا حول، غرزنا
خلاص، ما شي فايده. بتصل في راشد بخليه يفزعنا، بس هذا يباله ساعتين لين يوصل.
هيك شور شغل اذاعه الاولى.
شباب يا شباب، حد يعاوني يركب القلص يا رب. يا شباب
المخزون،
يا شباب
نعم،
أشوفكم مورين ضو وفوالة وقهوة ومقصرين الدوب وميحد، ما تبون حد يقلصكم؟
يا ريال تعال بنقصر الدوب ويا أبو حمد، والتقهوة وبتفاول، خلاف نشوف شو موضوع الموتر.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقرتنا. وصلنا الحين لموضوعنا الأساسي في حلقة اليوم. طبعا ما في حد ينكر أن الحوار الأسري ركيزة من الركائز الأساسية لثبات الأسرة، وما في حد ينكر أن الأسرة هي الحجر الأساسي في المجتمع، وما في حد ينكر أن الأسرة هي المسؤولة عن التربية والتنشئة الصالحة للعيال وللأبناء اللي بيكونون باكر يعني رجال ونساء المستقبل. وعشان تكون الأسرة ناجحة لابد يكون في تحقيق لأهداف هاي الأسرة، علشان نوصل بالأسرة لبر الأمان. وعلشان تكون الأسرة في بر الأمان لازم يكون في رؤية سليمة وبيئة تفاهم. هذا التفاهم ما ينوجد إلا من خلال خلق ثقافة الحوار المفتوح علشان تنجح الأسرة في تحقيق أهدافها. الحوار ما بين الزوج والزوجة، الحوار ما بين الأب والأم وعيالهم، الحوار ما بين أطراف الأسرة كافة، تكون الأمور واضحة، فيه شفافية، فيه وضوح في التعامل، ما في غموض، وبالتالي يكون في إحساس بالأمن والأمان داخل أسوار هذه الأسرة أو هذا البيت. بنرمس أكثر مستمعينا عن أهمية الحوار الأسري من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة إبراهيم القصير، كاتبة ومدربة تنمية بشرية وتطوير ذات. صباح الله بالخير أختي نورة.
الله بالنور والسرور.
أساتي بخير.
الله يخليك وبارك فيك. أساتي بخير
دائما.
الله
يخليك وإن شاء الله على كل اللي تسوينه.
الله يخليك ويبارك فيك، وانت ما شاء الله دائما متميزه في الطرح
حبيبتي. الله يخليك.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. اليوم يعني حتى موضوعنا اقول لياسمين موضوع وايد مهم، ومرات فعلا نحن بين فتره وثانيه نغفل او ننسى او نتناسى اهميه الحوار. ممكن انت تنشغل، ممكن الطرف الاخر ينشغل، ممكن حتى نحن ننشغل على عيالنا ونفتقد في فتره، ما تحسين نحن صرنا غرب. ليش صرنا غرب؟ لان نحن فقدنا ثقافه الحوار ما بيننا نحن كأفراد الأسرة. فليش نحتاج لهذا الحوار الأسري الجميل؟
والله طرحكم اليوم جميل. لماذا نحتاجه؟ أنا لو بتكلم عن الاحتياج اليوم، أنت عشان تأسس شيء أو تبني شيء أو تتواصل لشيء تحتاج تكون في لبنة أساسية. شو هي اللبنة الأساسية في أي أسرة؟ الحوار. لأن دائما أنا أسمي الحوار هو المفتاح واللبنة الأساسية في أي أسرة، من أجل مد جسور التواصل. اليوم العلاقات اللي نقول العلاقة اللي بين الأفراد نفسها كيف بتكون إذا ما كانت في لغة حوار؟ اليوم هاي العلاقات الطيبة من حب وتآلف بين هالأفراد كلها أساسها لغة الحوار. إذا ما وجدت في الأسرة هني يصير في خلل في هذه الأسرة. عشان أنت تبغى تأسس صح، اللبنة الأساسية لغة الحوار.
صحيح. مرات يعني نكون حابين نتكلم، فيكون في لغة حوار، لكن نفتقد المهارات أو ما نعرف الأساسيات، ما عندنا مفاتيح الحوار الناجح، وبالتالي يتحول الحوار لجدال عقيم ما يؤتي أي ثمار إيجابية. فأهمية أن نحن نكون مدركين أن في مهارات، يعني وهي مبتعال تكلم وخلاص.
هذا وايد مهم. أحياناً أنا بس خليني أقول الشغلة، هناك نوعين من الحوار. إذا كانت اليوم هناك الحوارات الأسرية اليومية اللي هي محتاجة فقط حوارات داخلية في مواضيع اجتماعية أو دردشة احنا نسميها، هذه ما تحتاج مهارة، هذه تبي عفوية، كل واحد يتكلم ويقول بأريحية. أما إذا اليوم عندنا قضايا مهمة ونبي نناقشها، مهمة جدا مهارتها. أول شيء احنا لازم نعرف احنا بشو نبغى نتكلم اليوم، احنا كزوجين شو موضوعنا. لأن طول ما احنا عارفين شو موضوعنا ما راح نتشعب في أمور ثانية. الاحترام، أنا قبل ما أبدأ أي حوار لازم يكون في احترام، ومهم جدا وجود هذا الاحترام بين كل هم الاثنين أو حتى مع الأبناء. احنا ما نقول هذا صغير وهذا كبير وما نحترم بعض ابدا. اذا الام والوالدين احترموا ابنائهم ترى هذا يعكس على الابناء في احترامهم لوالدينهم. ايضا وايد مهم الصبر. انا اليوم لما عندي موضوع او عندي حوار قابل ان هو ياخذ وقته عشان تقدر تفهم، محتاج صبر مطولة بال عشان أنت تقدر تستوعب الكلام اللي أنا راح أقول لك إياه. إذا ما كانت هذه المهارة موجودة أو غيابها مش موجود، راح يصير في خلل في هذا الحوار، ما راح يوصل للمعنى أو الموضوع أو المناقشة اللي أنت تباها عشان تحصل الحلول لها. أيضا تقبل وجهات. اليوم أنا بحاور وأنت بتحاورني، خاصة بين الزوجين، إذا ما كان في تقبل في وجهات النظر أو من وجهة نظرك وجهة نظر، لأن كل واحد له وجهة نظر أو عنده رأي، إذا ما صار في تقبل صار الحوار أنا أقول يأخذ موضوع آخر أو مسلك آخر. ودائما إحنا نقول مو بس وجهات النظر، المحافظة على الهدوء ونبرة الصوت طول ما في المحبة اللي تعرف تكون موجودة وسط هذا الحوار، صدقيني راح يكون حوار ناجح. محبة ومودة واحترام ونبرة صوت، لكن متى ما خالف هاي الأساسيات ما عادت في مهارات حوار، صار في حوار عقيم يؤدي إلى نتائج عقيمة.
مرات أختي نورة تستوي المشاكل الزوجية، يعني والإنسان يدخل في حالة الغضب، هاي اللي بالها موضوع ثاني إدارة الغضب، تلقين أن المحبة هاي طارت والمودة انخشت تحت الشبرية، والاحترام سيارة يلس في دكة الاحتياطي، ونبرة الصوت لعلعت.
أي والله. هاي أكبر الإشكاليات اللي تصير دائما، عدم انضباط النفس أو انضباط الانفعال.
أيوة.
وهذه أيوة هذه وايد مهمة، من أهم المهارات، من أهم الأشياء اللي لازم الاثنين يتقنونها، الزوج والزوجة، لأنهم إذا ما أتقنوها وما مارسوها بحياتهم هاي وايد إشكالية، تؤدي إلى طريق مسدود، تؤدي إلى مشاكل كثيرة. عدم ضبط الانفعال وعدم الإدراك، لأن يؤدي إلى قلة الاحترام بيصير بينهم، بعدها قلة الاحترام بيصير في تعالي بالأصوات، بعدها بيصير في مداخلات وأمور تشخيصية، تراكمات.
صحيح.
تعرفين هذا عنده تراكمات وهذا عنده تراكمات، ويدخل في الحوار ويدخل الحابل بالنابل، فما عاد في الموضوع نفسه اللي هم يتحاورونه ما عاد موجود.
صح.
ثبت هذا الخلل اللي قاعد يصير فقط لأنه صار في تشابك.
فشو الأفضل هنا، الانسحاب التكتيكي من الحوار علشان هاي الأشياء تكون موجودة، اللي هي المودة والاحترام، المودة والرحمة والاحترام ونبرة الصوت، ننسحب يعني ناخذ فاصل من هذا الحوار، ولا نتم مواصلين حوارنا إذا فقدنا العناصر؟
يتطلب ثلاث أشياء. أولهم تقديم جزء من التنازلات من أحد الطرفين عشان يهدأ الحوار. ما في فايدة من الانسحاب إذا ما كان في جزء من التنازل.
صحيح.
التنازل وايد مهم. أنا لما بتنازل شوي بخليه هو يقول ويهدى وأنا أهدى وأهديه، وأنت لا كلامك صح وأنت لا كلامك صح، هذا يهدي الحوار عشان يكون الطريق موجود. وشغلة ثانية، دائما أنا أكيد الشخص اللي قدامي إذا كان زوجي أكيد هو منفعل الحين ويبي يكمل ودخل في أمور تشخيصية وكذا، ممكن أتم ساكتة أحافظ على هدوئي لين هو ما يخلص، ساعتها شكرا وكذا ومن هالكلام، وأعطي كلمتين طيبات وأنسحب شوي شوي، وهنا أبدأ سياسة الانسحاب التكتيكي. على أساس أخلي الموضوع هذا أنت هذا الحد وما يتفاقم لأكثر من ذلك. هنا جزء كبير من التنازل يعتبر قوة وليس ضعف. إذا أنا انسحبت من هذا المكان وتنازلت قليل من كبريائي من أجل استمرار العلاقة والمودة، هذا هنا القوة من أحد الطرفين لإدراك بأهمية استمرارة هالعلاقة الأسرية أو هذا الحوار الأسري بين أفراده.
صدق أختي نورة، أنت قبل قلتي بعد أن هذا يكون نوع من القوة، معنى مرات يوم يكون الاثنين، يعني أنا أحس أنك أنت غلطانة في حقي وهو وأنت تحسين أنا غلطانة في حقك، فأنا أي أبادر أقول هي حين بتحس أني أنا يعني مكسورة وأنا حسيت أن أنا غلطانة، معني أنا أدري أني أنا مو غلطانة، يعني هني ما عم يكون الإيجو عالي أن أنا كيف أسير أقول أو أقدم حتى تنازل شبه تنازل وأنا أصلاً مو بغلطانة.
أنا أقول لتختي إذا اليوم إحنا كأسرة كأفراد اثنين متفاهمين وواعين ومثقفين، راح ندرك أن هذا الانسحاب وهذا التنازل من أجل مصلحة هذه الأسرة، من أجل ما يسبب تفكك. إذا اليوم أنا أبغى أحافظ على هاي العلاقة وحافظ على هذا الاحترام، يجب أني أنا أمارس سياسة الانسحاب وتقدم نوع من التنازلات. وبالعادة أنا دائما أنصح فيها الزوجات أكثر من الأزواج. لماذا؟ الرجل دائما يجد نفسه بأنه هو شنو؟ أنه هو رب الأسرة، أنه هو دائما شوي على أحق. لما أنا أقدم هذا التنازل، تنازلي سوف يدركه هو برغبتي بالمحافظة على هذا الاحترام والمحافظة على هاي الأسرة، وهذا وايد مهم. إذا هو مارس هاي الشغلة راح يرتاح، هي راح ترتاح، راح يقدرون بعدها يرجعون يفتحون الموضوع بأسلوب ثاني، بحوار ثاني، بطريقة ثانية أكثر وداً ورحمة. لكن أنا لما أقول لما هي تتعاند وهو يعاند وهو عفواً تتعنطز وهي تعنطز، أبداً ما راح يوصلون لحل، بالعكس ممكن تتفاقم، تتفاقم إلى أعلى من كذي.
صحيح صحيح.
وهذا راح يأثر سلباً على هما كعلاقة زوجية، وراح يأثر على تربية الأبناء، وأيضا راح يأثر على سلوكيات الأبناء.
صح. وحتى ممكن العلاقة يعني تصيبها الفتور، لأن كل واحد مثل ما ذكرتي معنطز يعني.
أيوة، مو بس فتور، جفاف. إحنا نقول جفاف في العلاقة، جفاف عاطفي أو جفاف في العلاقة الزوجية. هذا الجفاف وليدة عدم الاحترام، عدم وجود لغة حوار، عدم المرونة في التعامل بين الطرفين، عدم تقبل آراء بعض. هذا الكبرياء والإيجو، هذا اللي تكون عند واحد منهم تأثر عند الثاني. أنا هذه تأثر عنده، وهذا أكبر خطأ. فإحنا دائما نقولهم حاولوا بقدر المستطاع أنكم أنتم من أجل، ونحن دائما نعطي ورش تثقيفية أسرية أن هاي أشياء مهمة ما قبل الزواج أنك أنت تمارسها. عشان تقدر تتعامل صح في حياتك في أسرتك.
جميل جدا. تعرفين عندي يمكن أكثر من 5 أسئلة في بالي وفي الورق، لكن وقت الفقرة للأسف انتهى وما في مجال نكمل عقب الفاصل. إن شاء الله بنكمله في لقاء ثاني يكون قريب، نكمل يعني لأنه وايد موضوع مهم ويبغى له مساحة أكبر.
بإذن الله تعالى.
شكرا لك جزيل شكر أختي نورة.
أنا شاكرة لكم هاي المداخلة الطيبة. الله يخليك.
جزاك الله خيرك وجزاك الله في أمان الله. إذن مستمعينا كانت ويانا الأستاذة نورة إبراهيم القصير، طبعا تكلمنا وياها عن الحوار الأسري، هي كاتبة مدربة ومدربة تنمية بشرية وتطوير ذات. بنا ظهر فاصل ومرد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
منكم وفيكم.
شغل اللي داعف نسمع.
عندنا اللي عندهم الفشل الكلوي ومحتاجين إلى غسيل الكلى في الأسبوع مرتين وحتى في الأسبوع ثلاث مرات.
من نفس عن مؤمن الكربة
الله يشفيهم ويعافيهم يا رب.
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
تقضي حاجته تساعد ترفع عن هذا البلد.
واللي يتبرع ويساعد الناس ربي يبارك له في رزقه.
وعسبتي يا عليا انا مجهز هالمبلغ وبنتبرع ان شاء الله.
جزاك الله خير يا ابو خليفه، وانا بعد عندي هالمبلغ وحابه اتبرع.
ابوي وانا بعد بتبرع وياكم.
الله بيفرج همكم مثل ما تفرجون، الله سبحانه وتعالى بيفرج همومكم، والله سبحانه وتعالى إذا حب عبد عسله، يعني خلاه يفعل الخير يصدق عشان الناس يرمسون عينه بالخير، لأنه محسن. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
107.4
يعقوت اللولو والغالي حلو بالجوهر وبالمرهم لا حشمة مثلك مثالي يا تبر يا در يا جوهر.
جديمنا بيتم يديدنا.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام واهل الخير والابطال،
ابخدم دولتي لين الجسد تفخر بها اكفانه.
حضاره جيل مسيره بطل، دوله لها عنوان.
قصيد فزاع.
على باب الامل ابكي، على باب الأمل أبكي وأنا أنثر ورود الشوق، ويجمعها رجال أحلام والله يحلها ليا. أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق، يعاندني رجع عمري وكل من جيت له عيا. أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق، يعاندني رجع عمري وكل من جيت له عيا. يا دنيا يا دنيا ما عرفت الليل من طلعت ضياء الشروق، تفارق روحي بروحي قبل لا قوم وتهيا. يا دنيا بس يا دنيا تراني على الحزن ملحوق، تراني عايش الحزن العميق وقلت له حيا. يجيني مني مين من شمال ومن تحت أو فوق، يجيني كيف ما يهوى، المهم منه بيهنية. هنية بين ضلعي وبين روحي ساكنا بخفوق، وبعد حبك أنا والله زاهد مرتجي شيا. عشقتك كيف أنا مدري، من العاشق من المعشوق، من الظالم من المظلوم من الميت من الحية. عشقتك كيف أنا مدري، من العاشق من المعشوق، من الظالم من المظلوم من الميت من الحية وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم حسافه يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى ضيا وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم حسافه حسافه يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى ضيا تحن عيوني لشوفك وصوتي خافت المخنوق ينادي وين ذاك اللي جمع قلبين نسوية ينادي ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية ينادي ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق عشق عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية يا أجمل حبنا عشته يا أجمل حبنا عشته أبارك لك ولو بعود أبارك لك ولو بهم أبارك وانكوي كيا تهانينا تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسرود تهاني قالها قبلي ابن لعبون المية تهانينا تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسرود تهاني قالها قبلي ابن لعبون المية تجمعنا تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية تجمعنا تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية إذا فلانة إذا هي إذا هي تعلمني تفارقني بأحلى ذوق تفارقني وأنا أبكي يا محلى ذوقها هي
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود
قصيد فزاع
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف إعزاز النفوس من الردية
أعرف إعزاز النفوس من الردية
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من اول جرح يشربه يحبط من اول جرح يشربه فزاع
الاولى 107.4
صاحب الهجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلك عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت والإنسان عشق في حياتي والحين تبغي الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزاع
الأولى 107.4
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وما زلنا مستمرين وياكم في راديو البيت ووصلنا الموضوع مختلف تماما عن الموضوع الأول تكلمنا فيه عن الحوار الأسري وأهميته وطريقته وتكتيكه الحين نتكلم طبعا يعني تشارك دولتنا في الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي اللي يصادف طبعا 8 سبتمبر من كل سنة، وتم تخصيص هذا اليوم يعني لهاي السنة للتوعية بالتهاب المفاصل العظمي ودور أخصائي العلاج الطبيعي في تأهيل المرضى اللي يعانون من المرض، طبعا بهدف نشر الوعي الصحي وإبراز أهمية العلاج الطبيعي لجميع الفئات العمرية. طبعا تم تسليط الضوء في هذا اليوم عن مشكلة ثم ذكرنا التهاب المفاصل وأهمية العلاج الطبيعي في رحلة العلاج والتأهيل حتى الوقاية. طبعا المفاصل طبعا أو التهابات المفاصل وايد منتشرة لعدة أسباب، بنتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع الأستاذة مع الدكتورة أماني عبد الله العلي أخصائية تأهيل وعلاج طبيعي. صباح الله بالخير دكتورة أماني.
صباح نور وسرور، حياك الله اختي سماح.
الله يحييك، عساك بخير وحياك الله في والبيت.
الله يسلمك.
يعني يمكن العلاج الطبيعي يعني جزء لا يتجزأ من اي منظومه علاج نوع من الام او مشاكل العظام، وفي ناس تدرك تماما اهميه العلاج الطبيعي وفي ناس لا تتثاقل وتتعايز وتشوف ان العلاج الطبيعي هي مثل المسكن، وبعد ان انا انتهي من هالجلسات خلاص بيرد لي الالم مره ثانيه. فلو تعطيني المستمعين نبذه عن اهميه العلاج الطبيعي.
في البداية أختي سماح لازم نعرف شو هو العلاج الطبيعي بمعناه الصحيح.
صحيح.
العلاج الطبيعي هو واحد من التخصصات الطبية اللي يساعد في استعادة الحركة بعد تعرض الشخص لإصابة أو مرض. هذا الشيء يتم عن طريق ممارسة بعض التمارين الرياضية بالإضافة إلى وسائل تخفيف الآلام، وهذا كله يساعد في الحفاظ على نمط حياة أفضل للأفراد. في الحقيقة أهمية العلاج الطبيعي يساعد في التقييد في الشعور بالألم، هذا بالدرجة الأولى عن طريق التقنيات المستخدمة. أحيانا أيضا يكون للعلاج الطبيعي دور في الاستغناء عن العمليات الجراحية، يعني الأشخاص يتحسنون في أو على برامج العلاج الطبيعي، وهذا يخليهم يستمرون بالحفاظ على صحتهم وما يلجؤون للإجراء الجراحي. أيضا العلاج الطبيعي يساعد على تحسين النشاط البدني، وهذا أمر كثير مهم، وأيضا هذا شيء يقلل من أخطار الإصابة في المستقبل. وأيضا الاستمرارية في العلاج الطبيعي تخلي الأشخاص يتجنبون الاعتماد على الأدوية المسكنة للألم. وأيضا نحن دائما نهتم بنشر التوعية بأهمية التمارين وضرورة الاهتمام بالجسم وعدم إهمال أي آلام عضلية.
صحيح، جميل جدا أهمية الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي.
نعم. اليوم 8 سبتمبر هو اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، وهذا اليوم يستهدف تعزيز دور أخصائي العلاج الطبيعي، وطبعا هذه فرصة لنعرف المجتمع في العمل اللي يقوم به أخصائي العلاج الطبيعي للمرضى وانعكاسه على المجتمع. وطبعا هذا الدعم لدور العلاج الطبيعي يؤكد أهميته في جعل حياة الناس أفضل، وطبعا تغيير عاداتهم ومعتقداتهم اللي ممكن انها تكون او يكون لها انعكاس على صحتهم. يعني دورنا نحن يكون تعليمي اكثر، دائما نحن نكون حريصين على تثقيف المريض باهميه الحفاظ على سبيل المثال على وضعيه صحيحه، وكيف يتجنبون السقوط والحوادث المختلفه، ونعلمهم اكثر عن طبيعه اجسامهم، هذا امر جدا مهم، وكيف ممكن للشخص انه يتحكم بألمه ويتغلب على مخاوفه اللي ممكن انها تكون احيانا تعيق علاجه.
صحيح، مرات الخوف يخليك ما تبغى تسوي علاج طبيعي.
اكيد طبعا يعني طبعا صحيح.
وطبعا ذكرتي في البدايه ان العلاج الطبيعي يكون شيء مصاحب مثلا عقب الاصابه او عقب حتى عمليه جراحيه خاصه.
نعم
بالعظام.
نعم صح.
بعض شو تقولي للناس اللي ما يهتمون او حتى ما يلتزمون بجلسات العلاج الطبيعي؟
في الحقيقة يعني لما نتكلم عن موضوع الاستمرارية في العلاج الطبيعي، هو يعني دائما نذكر المرضى أن أو نقولهم بشكل عام أن الإنسان عشان يوصل للهدف لازم يسعى ويستمر بالضبط مثل ما نحن نسوي في العلاج الطبيعي، وصحة الإنسان هو أغلى ما يملك. لذلك أن الاستمرارية في جلسات العلاج الطبيعي والخطة العلاجية هو مفتاح الوصول للهدف اللي يرجوه الشخص من من البداية، وهو طبعا الحفاظ أو التشافي والصحة. فبالتالي التزامهم بالجلسات والخطة العلاجية هو اللي راح يوصلهم لهدفهم. ودائما نحن نحاور المريض في البداية ونحن نكون دائما على تواصل معه، لأن جلسات العلاج الطبيعي هي ليست جلسة واحدة أو اثنين. نحن دائما يعني أحيانا الشخص يكون عنده جلسات يعني طويلة معنا، فلازم يكون في حوار دائم، لازم دائما يعني نحن نتأكد أن المريض مرتاح، لازم يعني يكون واثق أن هذه الخطة العلاجية راح تكون في الأخير لمصلحته. فيعني الاستمرارية هو الأساس، وهذا شيء حتى في حياتنا يعني بشكل عام، مش بس في يعني في موضوع العلاج الطبيعي.
كل شيء يبغى الاستمرارية وعدم المحاولة. نعم
طبعا.
في كلمة أخيرة تحبين توجهينها أختي أماني قبل أن نختم ونتشلقها؟
في أختي سماح مقولة تقال أن يعني أغلب الأشخاص يظنون أنهم يعرفون كيفية التحرك بشكل صحيح إلى أن يبدأوا رحلة العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي في الحقيقة ما يقتصر على علاج ألم أو تصحيح حركة. نحن نعلم الشخص كيف يمارس حياته اليومية بكل ما فيها من ضغوطات وأعمال بطريقة تضمن لسلامة جسمه. أخصائي العلاج الطبيعي ما ينظر للمشكلة اللي يعاني منها المريض فقط، يعني نحن نشوف الصورة الأكبر مثل ما يقولون، ننظر دائما إلى سلوكيات الفرد وعاداته وحركته. فبالتالي العلاج الطبيعي يعني يكون أكثر من مجرد علاج.
صح، أكثر هو يعني هو نمط حياة نقدر نقول.
طبعا بالضبط.
شكرًا لك جزيل الشكر دكتورة أماني عبد الله العلي، أخصائية تأهيل وعلاج طبيعي، وقوات شاء الله، وكل عام وأنتم بخير ومناسبة اليوم العالمي للعلاج.
وأنت بخير. شكرا على هذا الاستضافة.
العفو واجبنا.
الله يسلمك.
في مال الله. إذن مستمعينا كانت ويانا دكتورة أماني عبد الله العلي، أخصائي التأهيل وعلاج الطبيعي، رمسنا وياها عن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي وأهمية العلاج الطبيعي. وطبعا يعني يمكن معظم الناس للأسف، لأن عندنا مثل ما ذكرت الأستاذة الدكتورة أماني، نمط الحياة يكون عندنا غلط، جلستنا غلط، مشيتنا غلط، رقادنا غلط، كل شيء نسوي غلط، بالتالي نحس بسرعة أن كبرنا وعايزنا عظمنا تكسرت. فالعلاج الطبيعي يساعدك أنك أنت تعيد تغيير نمط حياتك من الخطأ للصح، أو من الصحيح للأصح. مرات نسوي أوكي أشياء صح، ولكن في أشياء نغفل عنها، نبغي حد يعلمنا ويدربنا عليها، فهذا يكون دور العلاج الطبيعي. مستمعينا نذكركم طبعا قبل أن نظهر فاصل ب برنامج زايد الخير اللي تسمعونه كل خميس على إذاعة الأولى. اليوم إن شاء الله حلقة ناوية أبو حامد دكتور عبد الله موسى، وطبعا طرشونا تبرعاتكم على 4477. كان عندنا حالة الشاب المصاب بالسرطان ويحتاج مبلغ لعملية جراحية واستئصال المبلغ. البارحة كان المبلغ 19500، وصلنا 16500، فتبرعوا له وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. طبعا عندنا توزيع المواد الغذائية، الوجبات الغذائية في الإمارات، في دولة الإمارات، 10 وجبات على 150 درهم. حفر أبار في غانا اللي يبغي يحفر بقرعة 6600 درهم. وعندنا مشروع توزيع الفحم الحجري في قرغيزستان على 250 درهم تكلفته. فأي حد يعني حاب يتبرع لأي مشروع من مشاريع زايد الخير يبادر ويتواصل ويانا على 4477، وإن شاء الله في ميزان حسنات المتصدقين والمحسنين واليعني المتبرعين. ودوم نقولكم وما نقص مال من صدقة، واتقوا النار ولو بشق تمرة، فلا تستهينون بأي مبلغ ممكن تتبرعوا به. هذا بالنسبة لزايد الخير. الموضوع الثاني نقدر نتكلم عنه أو الترويج، مكتبة حمدان بن محمد لحياة التراث. هذه المكتبة اللي تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمعلومات اللي تناسب جميع الفئات العمرية وجميع الاهتمامات القرائية. عندكم كتب خاصة بالناشئين، عندكم كتب خاصة بالكبار والبالغين، فأي حد يبحث عن ظلته من أي نوع من أنواع الكتب يقدر يتواصل مع مكتبة حمدان بن محمد، أو حتى يكون يوصل للمكتبة المتواجدة في جميرة وأم زقيم من الساعة 8 الضحى إلين 6 المسيان. طبعا المكتبة تفتح أبوابها من الاثنين للجمعة. وثالث شيء اللي هي وثيقتي، مبادرة وثيقتي، المبادرة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بهدف حفظ وصون التراث وإيجاد يعني مرجعية لتراثنا والوثائقنا. من خلال هالمبادرة تقدرون تشاركون بالوثائق اللي عندكم، مستندات قديمة، جوازات، عقود، رسوم بيانية، بيانات، خرائط، إحصائيات، هاي كل الوثائق هذه اللي تكون عندكم. وإن شاء الله حتى في شيء يمكن ما يخطر في بالكم لكن تتواصلون يا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وبالتحديد مبادرة وثيقتي، أكيد بيعطونكم المعلومات اللازمة. فاصل مستمعينا وبرد الموصل.
راديو البيت، راديو
البيت. الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
تاكل عند الريل وتدعي له مطلق، طبعا هذا مضروب على مو بس حق الحرمة بصيغة المؤنث، لكن هي مو للحرمة، هي لكل شيء استوى. لكن ضرب المثل شيء من قصة استوت بين ريال وحرمته، ان حرمه تطلقها ريلها وخلت واحد غير ويصرف عليه هذا وتاكل عنده تقول يا الله يزاه الله خير فلان ما قصر كان يسوي لي شيء فلاني، تاكل عنده والله فلان الاول مطلقي كان يسوي شيء فلاني. فهي سووها مثل يعني حقيقه مثل اسقاط على هذا الموضوع، ان هي عند ريلها الحين الجديد تاكل من عند هذا من خير هذا وتدعي لهذاك او تطري هذاك، مو بتدعي لي يعني لكنها تطريه دائما تطري سوى وزين سوى كان تميتي عنده ليش ميتيني انا مثلا. فهو هذا المثل للاستنكار من افعال بعض الناس اللي هي وايد تاثر على الناس اجتماعيا، انه انت بكر منه وهو كلامه كله حق اللي تركه او حق اللي تخلى عنه. انا مكرم انك انت ترد تتكلم عن اللي تخلى عنك تمدحه وانت عندي، فيعني ينهون عن هذا الكلام. مثل ما الناس اليوم مثلا أو في هذا يقول لك لا تتكلم عن بيزات عدال واحد فقير، لا تتكلم عن أطفال عدال واحد مثلا يعني ما عنده أطفال الله ما رزقه. فهي نفس الطريقة بالضبط، أنه يعني أنت ما يستوي أنت تاكل عند هذا أو عايش في خير هذا وتمدح هذاك. أنت اليوم في إدارة ثانية وتشتغل في عند إدارة ثانية ومسؤولك غير وتشتغل هني وتاخذ راتبك مني وترد تمدح الجهه الاوليه اللي كنت فيها، اذا كان تميت فيها يوم انت مثلا على سبيل المثال. فيعني هي نصيحه انك ما تسوي هذا الشيء لان هذا شيء وايد منفر وشيء مو بزين، فالموروث هدد على ان نحن ما نتكلم فيه.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف. غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. سبعة فاصل أربعة.
Yeah. هلا
الشيخ حمدان. حمدان
هذا كله انا غيره.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حد
كبير بيننا وبين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح.
هالشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
واللي يا عين ريمنا يفله قناص يا بعد من عرفته واغلا واحب ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية وعذال الوصال أرخاص لجل عينك عليهم كلهم ساحب لك مكانا ورا عوج الحنايا خاص ما خابه لغيرك صدري الراحب فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص واذكره يوم تقفي والزمن شاحب قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
حمدانيات. الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور. حب الوطن للروح غاية.
107.4.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في الساعة الثانية من راديو البيت. وصلنا لوقفتنا الثالثة في البرنامج، ونتكلم اليوم كم مرة سمعنا عبارة أبوك معصب. واحد يا رمسة خلوه لين يهدأ، لا تسوون شطانة، لا تسوون حشرة، لا تطلبون بيزات، لا تطلبون أي شيء. يعني كلمة الأب المعصب هاي كم مرة سمعتوها يوم أنتوا صغار وخفتوا وسوينا حساب لهاي الكلمة؟ فوجود الأب طبعا مهم جدا، وهيبة الأب مهمة جدا جدا، لكن هل وجود هيبة الأب ممكن تزرع نوع من الخوف من الأب؟ ولا كيف نحدد إطار هاي العلاقة؟ كيف تكون أب لك هيبتك، لك احترامك، وكلمتك مسموعة، ولكن وجودك مرغوبة محبوب؟ نفتقدك، نفتقد غيابك، نتريى تواجدك. احترام الأب أكيد شيء أساسي، وأن يكون للأب هيبة أمر جميل، لكن خوف الأبناء من الأب ممكن يأثر في العملية التربوية، ممكن يأثر في علاقة الأبناء بأبوهم، ممكن يخلي العيال يوصلون لمرحلة يكون وجود الأب في البيت شيء غير مرغوب، وأن الأفضل يوم يكون هو مو متواجد في البيت. هاي الأسئلة وغيرها بنطرحها على الأستاذ عبد الله محمد الشحي، مدرب حياة ومستشار أسري ورعاية أحداث. مساك الله بالخير أخوي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، مساكم الله بالنور والسرور. حيا الله سماح، حالك عندي
بخير الحمد لله، يسرك الحال.
وكل العاملين والخلف الكواليس
كلنا بخير،
حياكم الله. الله يحيي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
يعني اليوم نتكلم عن يعني وجود الأب في حد ذاته شيء حلو وشيء إيجابي، ولكن مرات الأم تسوي نوع من هالة الخوف حوالين الأب من يعني من العيال، إن وجود الأب يعني الأب المعصب، الأب الزعلان، الأب اللي ممكن يواجع، الأب اللي ممكن كل أشياء سلبية سلبية سلبية، مع إنه وجوده هو شيء إيجابي في حد ذاته. فكيف إن نحن نكون في الأب له وجوده واحترامه وهيبته، لكن نحن ما نخاف من أبونا، نحن نحترمه، نحن نبغيه، نحن نحبه، وأهمية هذا الشيء وتأثيره في التربية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية كل الشكر لكم سماح الأولى والعاملين على طرح مثل هذه المواضيع، اللي فعلا يا جماعة هذه مواضيع جدا حساسة وجدا مهمة، وتأثيرها بيكون بعد سنوات طويلة. كانت زرعتي بذرة، هل البذرة هذه اللي زرعتيها شيرة مفيدة ولا ضارة؟ هذه تأثيرها بيكون بعدين. طبعا الأب تعرف عليه، الأب هو الأمان والأم الحنان. صحيح. إذا تم اتخاذ الأب، عشان أفهم السؤال ضرورة أفهم السؤال، هل سؤالك إذا كانت الأم تستخدم الأب كوسيلة ترهيب حتى يتم الضغط على الأبناء أنهم يعملون المطلوب منهم أو يلتزمون بالقوانين؟ إذا الأم اتخذت هذا الأسلوب، أن تتخذ الأب أبوكم ترى زعلان، ويا ويلكم من أبوكم، بيجي أبوكم وبتشوفون باكر شو رقدتوا حينك، باكر بيوريكم. فنتخيل أختي وإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، خلنا نتخيل هذا الطفل اللي سمع هالجملتين اللي تخلن في العصب ترهيب، وراح الولد يرقد في الليل مثلا، هل بيرقد براحة أختي؟
بيشوف كوابيس
كوابيس، وممكن عسكم الله تبول على نفسه. ولما ينش الصبح بينش
متروح،
خايف بيصير المدرسة، مو بقادر يستوعب، بيرد مو بقادر، ما استوعب الدرس، ما استوعب الدرس، ممكن يرشف المادة كلها. ليش؟ لأن تم استخدام جملة غير صحيحة.
صدق.
الأب ضروري وجوده في حياة الأبناء بطريقة جميلة، الأب يتقرب إلى أبنائه والأم كذلك، لكن الوسيلة المتبعة مع الأسف عند بعض الأمهات، وممكن تكون أيضا الأب أيضا يقول زين أنا جاي خبريهم أنا جاي وأنا بعلمهم
براويكم يوم بي
بشوفون بس أجيب الدوام أنا ولا أرد البيت أنا بعلمكم صح. نحن هنا شو قاعدين نسوي؟ أول شيء نزيد الفجوة اللي بيننا وبين عيالنا، نكسر العلاقة بيننا وبينهم شوي شوي، ياسين نكسرها الدق كثر الدق في الشلحام. وأنا طول هالسنوات وأنا أقول هذه الجملة جالس أكسر شوي شوي العلاقة. بعدين لما أتكلم عن شخصية الطفل أختي، شخصية الطفل هل راح تبقى ثابتة وقوية؟ أبدا، راح يبقى طفل محزوز. الشخصية راح تهتز جدا، ومن يوصل عمر 12-13 سنة بتشوفينه يمشي مشيته غير طبيعية، حركة يديه غير طبيعية، لأن هذا على طول إحنا يعني شفت واحد قبل فترة طفل عرفت إن هذا من يوم صغير كله تهديد تهديد، وفعلا لما جلس معه جلس مع أبوه وأمه عرفت إن أبوه كله يهدده ويضربه. هنا المفروض الوالد مثل ما قلنا هو شعور الأمان، كيف الوالد يكتسب احترامه؟ أنا لما يجي عند عيالي أجلس معاهم أحتويهم أحتضنهم ألوي عليهم أسمع لهم، ويوم بقول له لا أختي إحنا المشكلة عندنا لا يعني لا، طيب ليش لا؟ لا لازم لما أقول لا ليش لا لازم أحط المبرر. أنا هني علمت الولد هذا اللي باكر بيكبر بيتزوج بيجون عيال كيف يتعامل معاهم.
صح.
لكن لا الدكتاتورية ما تنفع، لا بمبرر،
لا لازم تكون هذا مبرر قابلة للنقاش. لا
طبعا طبعا وإن كنت أنا عارف 100% أن هذا مضر ومضر جدا حقهم، لكن أنا أمسك أعصابي وأمسك نفسي وليش نعم حبيبي نعم أنا قلت لا، لأن تعال اكتب معي 1 كذا 2 كذا 3 كذا أنا أبوك أنا مسؤول عنك أمام رب العالمين أول شيء، لأن أنت نعمة أنت نعمة لي من رب العالمين، كيف أنا أفرط بهذه النعمة؟ الله بيحاسبني أنا مستحيل أفرط. أنا شو سويت؟ أنا جالس أقرب ولدي وجالس أعطيه ثقة وجالس أعطيه مكانته وقدره، أكثر ما يحتاجون العيال الثقة، الثقة بالنفس، لأن الثقة في النفس في الوقت الحالي عند نسبة عالية يا أختي، اهتزاز الثقة بالنفس جدا عالية. ليش؟ لأن عيالنا أغلبيتهم أكثر وقتهم يتعاملون مع أجهزة، ما يتعاملون مع أشخاص حقيقيين. مع الأجهزة بتشوفينهم 100% من أبدع ما يكونون، لكن لما يقابل شخص ثاني لا ما يقدر، فيه اهتزاز في الثقة. هذه المشكلة اللي نواجهها فعلا.
صحيح والله، والمشكلة اللي أنا واجهها إن الوقت انتهى وللأسف عندنا وايد محاور. جزاك الله خير أخوي عبد الله.
يا مرحبا يا مرحبا، شكرا جزيلا،
الحديث بيكون بقية إن شاء الله بنتكلم فيه أكثر
بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا، حياكم الله. مرحبا مرحبا، مع السلامة. مع السلامة.
مع السلامة. إذن مستمعينا كانوا ويانا الأستاذ عبد الله محمد الشحي، مدرب حياة، مستشار أسري ورعاية أحداث، رمشنا وياه عن موضوع أن التهديد المستمر، أن الأب معصب، الأب مغيض، الأب يواجع، الأب يعني مرات كثير من الأمهات الله يهدين يحولون الأب لصورة وحش بشري يمشي على الأرض. فاصل وبرد المواصل.
راديو البيت، راديو البيت. أمي وسبعة فاصل أربعة.
لكل هالبرشاب تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن السباق التمهيدي الأولي لماراثون اليوم الوطني لركض أرشاب يوم الجمعة 4 نوفمبر الساعة 4 العصر. 3 أشواط، 1 للأجانب كيلو ونص، و2 لأهل البلاد 4 كيلو، 1 منهم للي أعمارهم من 29 سنة وتحت، و1 من اللي أعمارهم 30 وفوق في دورة المرموم بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. إذاعة الأولى، الشريك الإعلامي لبطولات فزاع.
الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس يشع عار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب
الهلال سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الإنسان مشكلته إذا ما له إحساس، الناس بتفكيرها تصير خطرة خطرة، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الإنسان يحتاج فطرة تحاول توازن أمورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطرة. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
هجن العاصفة شاعر
يسخفر كل تيمات الهجن في داخل المغمار.
تاخذ الأول ولا تعطي مجال،
وليف الهجن غير الهجن واسبقها بدون قصور. أصيلة كل ما لزت لها الضامر
تحدى.
سيف اللي باران لأهل الهجن حمدان.
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور.
ثانية فزاع
رباك عمار تفعل ما تبا، وانت يا حمدان فنك ما يغير.
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها، يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
107.4
منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في الدقائق الأخيرة تفصلنا عن نهاية مشوارنا اليوم في راديو البيت. طبعا لكن عندنا خبر، يعني مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عندها خبر يقول: لتعزيز لنشر ثقافة المسرح بين مختلف فئات المجتمع، أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن إطلاق مشروع مسرح الفرجان 2022 ضمن مشروع التكاملي المسرح وفنون العرض، وطبعا تحقيقا للتفاعل مع قاطني مختلف أحياء مدن ومناطق الشارجة عبر مجموعة من الورش التخصصية اللي بتسهم في الكشف عن المواهب المسرحية ورعايتها. والكل اللي يحبون المسرح يرمون يسجلون ربع قرن في المشروع، واستقبال المشاركات إلين 15 سبتمبر هذا الشهر من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسستها أطفال الشارقة ناشئة الشارقة سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات لتطوير. وبيكون في جوائز قيمة للبرنامج الضم: ذهبية لأفضل مسرحية 8000 درهم، وفضية لثاني أفضل عرض 6000 درهم، وبرونزية لثالث أفضل عرض 4000 درهم، إضافة لجائزة أفضل 20 موهبة من منتسبي مؤسسات ربع قرن، وهي عبارة عن نقاط تضاف إلى رصيد بطاقة العضوية والولاء همة، وترقية طبعا البطاقة للفئة الذهبية وتسجيل مجاني لمدة سنة لمنتسبي أطفال الشارقة ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في الأعمار ما بين 6-18 سنة وجائزة مالية للموهوبين من منتسبي الشارقة لتطوير القدرات تطوير في الفئة العمرية من 19-31 وجائزة أفضل مدرب 4000 درهم وجوائز لأفضل فريج متعاون وأسرة متعاونة. الحلو أن الموضوع يعني مهم أو خاص بالفرجان في منطقة أو في إمارة الشارقة. عفوا نرد لترويجاتنا ومواضيعنا ونذكركم مرة ثانية بالأشياء اللي عندنا. عندنا طبعا التمهيد الأول لماراثون اليوم الوطني ركض الرشاب. هلا لكل هلا بالرشاب. تعلن إدارة البطولات في مركز حمدان عن السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني لركض الرشاب يوم الجمعة 4 نوفمبر الساعة 4 العصر. 3 أشواط، 1 للأجانب 1.5 كيلو و2 لها للبلاد 4 كيلو. 1 من الأشواط اللي عمارهم من 29 سنة وتحت، 1 من اللي عمارهم 30 سنة وفوق في دورة المرموم بتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن. طبعا شاركنا حفظ تراثنا الوطني، ولا ننسى نقول أن إذاعة الأولى هي الشريك الإعلامي لبطولات فزاع. وفالك طيب، فالك طيب هذه المبادرة اللي تتماشي مع رؤية مركز حمدان بن محمد لحياء التراث اللي تهدف لحفظ وصون واستدامة الموروث الثقافي غير المادي للدولة وتنقل بين الأجيال وحرص على حفظ المعلومات التراثية وتزويد الباحثين والمهتمين بالمعلومات الصحيحة حول جميع الاستفسارات المتعلقة بإرث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها من خلال مصدر معتمد وموثوق ينتهج أعلى معايير العالمية في آلية البحث وتحري المعلومات بشكل دقيق. اللي حاب يستفسر عن أي شيء يخص إرث الدولة ومفردات اللهجة يقدر يتواصل على رقم 800-222-222 وبيتم الرد عليكم خلال يومين عمل من أيام طبعا الدوام الرسمي. وفالكم طيب، هذا بالنسبة لفالك طيب. تحبون بعد نشون خبركم فاصل، خبركم إنه في فاصل وعقب الفاصل برد الواصل.
راديو البيت، راديو
البيت. يا عود وين الورود ما شوفها فوق عود مدري
منكم وفيكم. بقعتنا غير.
منطقة الغيل التابعة لإمارة رأس الخيمة هي منطقة جبلية رملية تحتوي على كثير من المياه، ومسماها من منطقة الغيل هي كثرة المياه سابقا. عندما نتكلم عن الغيل الماء اللي هي الماء يكون جاري باستمرار. المنطقة هذه تتكون من عدة مناطق اللي هي منطقة المورد ومنطقة الفرع، منطقة الرحبة والمناطق المجاورة. هذه مناطق كلها مشهورة بالمياه، وما زالت إلى الآن في بعض الأماكن تجري فيها المياه بشكل طبيعي. خفت، لكن الري في هذه المناطق ما زال مستمر على نفس المنوال السابق. فمنطقة المورد منطقة جميلة جدا، قديمة جدا، تحوي الكثير من الطبيعة من الجبال والوديان والسهول، فيها المياه جارية، وهي معروفة على مستوى الدولة كمنطقة سياحية ارتادها السياح من كل مكان. هذه يوجد فيها الماء الجاري، والماء هذا له مكان يتجمع فيه ويسمى بلهجتنا المحلية الحبيسة، اللي هو المكان اللي يحتبس فيه الماء، ومن ثم يتم ري هذه النخيل الموجودة بهذه الطريقة، وما زالت الأفلاج متوفرة إلى هذا اليوم. كانت موجود الهنبة وموجود لحد الآن اللوز والبيدام والتين الترنج السريل وكثير من الأشجار المنتجة على مدى الزمن القديم.
بقعتنا غير. سعيد، سعيد يا سعيد يا سعيد، قمت تأخرت على الدوام يا رك سالم ظهر.
الساعة كم؟
الساعة الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتي قلت أكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي براي، ارقد شوي وبرد عليك. خلاف صباح
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني. راديو البيت،
راديو البيت.
قبل الاتحاد أنا سكت 3 سنوات 4 سنوات قبل الاتحاد، اول الريايل ما يعرفون يسوقون، انا اسوق، انا اوديهم الريايل، انا اودي اخوي وغيره ويبقى من السوق واودي كل مكان.
المرأة الإماراتية كانت وما زالت قادرة على انها تكون الى جانب الرجل سند وعون. راديو البيت ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا وفي مواضيعنا، وننتقل الحين لوقفتنا الطبية ونرمس اليوم عن المضادات الحيوية. المضادات الحيوية طبعا هي جزء مهم من العلاج، ولكن هذا الجزء المهم من العلاج يحتاج لدقة في تناوله، يحتاج لمتابعة لكل الجرعات المطلوبة، يحتاج أصلا أنك أنت ما تأخذ مضاد حيوي بدون وصفة طبية أو بدون استشارة الدكتور، لأن في ناس للأسف يوم يمرضون أو استوالهم أي التهاب يتهايزون يشيرون للدكتور، يشيرون أقرب صيدلية ويطلبون مضاد حيوي، كذا انصرف له، كذا خذاه يمكن عنده التهاب مشابه بدون ما يتأكد هذا التهاب بكتيري ولا التهاب فيروسي، ويأخذ المضاد الحيوي. والأسوأ الأسوأ والأكثر إجرام إنه يوم الأم تفكر تعطي عيالها مضاد حيوي بدون الرجوع للدكتور المعالج أو طبيب الأطفال. طبعا هني يعني أنا أشوفه المضاد الحيوي في حد ذاته الواحد يستذجله حقه وحق عياله، فما بالك أنك أنت تتفلسف وتصرف لعمرك أو لعيالك مضاد حيوي بدون الرجوع للاستشاري المختص. بنرمس اليوم مستمعينا أكثر عن المضادات الحيوية، وبنتعرف على خطورة هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتورة منى راشد الكعبي. مساك الله بخير دكتورة منى.
مساك الله بالنور والسرور.
إيش حالك دكتورة؟ عساك بخير.
بخير الحمد لله، يسرك الحال. إيش حالك؟
بخير الحمد لله، يسرك الحال دكتورة. طبعا اليوم نرمس عن المضادات الحيوية، ويعني نادر تشوف حد في حياته ما أخذ مضاد حيوي، إلا أن أقول أنا في ناس أقول عندهم ثقافة أنهم مستحيل يأخذون مضادات حيوية، بيتمون بالالتهاب أو بالألم إلين ما يأخذ دورته وينتهي. لكن اليوم إحنا نتكلم عن الناس العاديين اللي نمرض ونصير للدكتور ويصرف لنا مضاد حيوي، فشو هي أصلا ضرورة المضاد الحيوي؟
اختينا دكتورة عيون كان مفروض موضوع حول.
نعم سامحيني، بس انت دكتورة منى؟
نعم دكتورة منى الكعبي طبيبة العيون.
نعم
كنا بنتحدث عن الحول اليوم.
نعم زين. الحول عند الأطفال كان موضوع أيوة نعم. كان مفروض بناخذه امبارح نعم. أمس زين بنحول وياك للحول. أول شيء في شيء اسمه يعني الحول، ومرات الأهالي يكون الطفل الصغير ما يكون متأكدين هذا حول ولا هذا شيء عادي، فكيف يتم تشخيص الحول؟ وهل الأهالي بالعين المجردة يقدرون يتعرفون على الحول؟
بالنسبة للحول، في شيء يسمونه حول وفي شيء يسمونه حور. فعلياً الطفل الصغير اللي أول ما ينولد لي ما يكمل تقريباً 6 شهور تكون عضلات الطفل في هذه الفترة في فترة النمو، فممكن الأهل يلاحظون في هاي الفترة إن فعلاً العين تتحرك إلى الداخل أو إلى الخارج. خلال هاي الفترة 3 أو 4 شهور الأولى من حياة الطفل هذا يعتبر جداً طبيعي، بس لو استمر هذا مع الطفل بعد 6 شهور هني لا، لازم يراجعون طبيب مختص. بالنسبة للحول قد يكون مع الطفل منذ الولادة، وفي بعضها لا، ممكن يبدأ يتكون عند الطفل ما بعد 6 شهور. فهي هذه أهم يعني هو اللي يشوفونه أول شيء في البداية يكون جدا طبيعي عند الطفل، بس كنتش بعد 6 شهور يفضل أن يتم الفحص على الياهل. هذه النقطة الأولى. في بعض الأوقات الحول يطلع على عمر أكبر، على عمر 2 أو 3 أو 4، فنحن كيف نتجنب أن الياهل يبدأ يطلع عند الحول؟ أنه دائما نقول للأهل لو عندهم تاريخ عائلي يعني لو أحد من الأهل كان عنده حول، لو أحد من أو حتى لو يلبسون النظارات في العائلة فهم عليه، يفضل أن الياهل يتم فحصه. ننصح أن الياهل يتم فحصه خلال ما بين 2 إلى 3 سنوات، ومرة أخرى ما بين 5 إلى 6 سنوات. ليش؟ لأن النظام البصري للطفل يكتمل خلال 7 سنوات. ساعات لما تكون الياهل عنده مشكلة في العين وإذا احنا اكتشفناها بعد 7 سنوات للأسف، ممكن المخ يضطر أنه يلغي وظيفة إحدى العينين ويعرف بكسل العين، وهذا احنا اللي ما نحبه أصلا نشوفه في الياهل. فلو تم اكتشافه خلال فترة مبكرة قبل 7 سنوات نحن ممكن نعالجه.
أيوة، عشان شي مرات نشوف يعني، وللأسف هذا المشهد كثر وايد في هاي الفترة، تشوف يا هال صغار قمبو 2 لابسين نظارة ونظارة شكبرها، فيوم تسأل ليش لابس نظارة تقول لك والله عنده حول.
صح، الحول أو كسل العين طبعا، أو اللي تلاحظين بعد مغطين عيونهم، نغطي عيونهم عشان كسل العين أساسا ننشط العين بس الحمد لله يعني الحول موجود بس مو بكثرة، بس يعني التقنيات والفحص وعندنا ما شاء الله الحين حتى يعني ممكن مو الياهل أول ما يولد حصلين طبيب الأطفال يفحصه، عندنا أطباء الأسرة في المراكز الصحية يفحصون باستمرار. الحمد لله صارت هاي الحالات تكتشف فعلا في مراحل مبكرة ولله الحمد.
زين، إذا تم اكتشاف الحول مثل ما ذكرنا في العمر الصغير مثلا عقب 6 شهور أو سنة أو 2، النظارة هاي كفيلة إن هي بإذن الله يعني الحول يتشافى، ولا هي بتخفف الحول لكن ما بيختفي نهائيا؟
لا، شوفي، علاج الحول يعتمد على نوعه، وطبعا يتم تشخيص نوع الحول بعد الفحص عليه.
صحيح،
ففي حالات فعلا تكفي النظارة في علاج الحول دون أي تدخل جراحي.
جميل.
في حالات ما نعالجها أبدا بالنظارة لأنها علاجها جراحي بحت. وفي حالات نعالجها بالنظارة مع الجراحة. وهو يعتمد على نوع الحول اللي عند الطفل.
ذكرتي أنه ممكن في أطفال ينولدون عندهم حول.
نعم، هذا يعرف باسم الحول الخلقي.
الخلقي، هذا يعني هو خلق، مشكلة خلقية ولا له يعني عوامل وراثية؟
معظمها يكون هذه عندهم مشاكل في الجهاز العصبي. نعم،
الجهاز العصبي يعني وقت التكوين الجنين.
نعم نعم نعم.
واللي كان خلقي بعد ممكن تصحيحه وعلاجه؟
كل شيء الحمد لله يتعالج. ترى قلت لك هو للعلاج مثل ما تفرقنا لي سابقا بالنظارة أو بالتدخل الجراحي. معظم الياهال يكونوا في الفترة الخلقية معظم تدخلهم يكون جراحي.
يعني نقدر نقول الحين أن الحمد لله في هذا الوقت أن الحول ما صار مرض مزمن، هو مرض ممكن يعالج ويختفي تماما.
نعم نعم، ممكن يعالج. احنا ما عندنا مشكلة كبيرة مع الحول تبين الصراحة، ان احنا مشكلتنا الأكبر هي لو صار لا سمح الله عند الطفل كسل العين.
نعم.
كيف يصير كسل العين؟ انت مثلا معظم الياهال اللي عندهم حول يكون عندهم عيوب انكسارية اللي هي طول النظر او ضعف النظر او تفاوت في قدرة النظر بين العينين. فالمخ لما يستلم الصورة يستلمها من العين اليمين واليسار، فلازم تكون متساوية. في بعض الحالات تكون الصورة من العين اليمين نفس اليسار او العكس صحيح، فيضطر انه يلغي وظيفة هذه العين. فنحن يعني شو نسوي يوم نكتشف الكسل عند الطفل؟ نسكر العين السليمة، فنخلي المخ يرد ينشط العين اللي أوردي ألغى وظيفتها. هذا نقدر نعالجه مثل ما قلت مسبقا قبل اكتمال النظام البصري أو الجهاز البصري عند الطفل اللي هو قبل 7 سنوات. للأسف بعد 7 سنوات يكون وايد صعب إنك تعالجين عقب كسل العين، ولكن لله الحمد مع يعني هالأيام صار علاجها جدا جدا يعني سهل، ووصلنا نكتشفه في حالات مبكرة الحمد لله. الوعي صار عند الأهل وايد ممتاز.
مرات نشوف اليهالي ونشوفون مثلا فيديوهات في الآيباد أو الآخر يقلدون يعني يحولون بطريقة اختيارية. لا تشلق، ليش شلقيتي؟ فهل الواحد يوم يشلق بشكل هو يختاره، هل له تأثير سلبي؟
هو أنا ما أتوقع أن الياهل يشلق بإرادة تبين صراحة،
والله يشلقون يسوون شي حركات يوم يشوفوا مثلا شافوا المنظر قدام أو شافوا الطفل عنده المشكلة يبدون يحركون عيونه في نفس الاتجاه اللي فيه يعني خاصة تشوفينه أشلق ويرد مرة ثانية طبيعته.
ترى في نوع من الحول ما يكون ظاهر، خفي فاهمة علي؟ يعني الحول ترى بعد أنواع، في النوع الظاهر وفي نوع الخفي وفي نوع الكاذب، فهي أنواع. فالنوع الخفي هذا ما تشوفينه طول الوقت عند الياهل، تشوفينه يوم الياهل يفقد تركيزه أو يوم يكون مريض أو يكون صح. قبل الرقاد، فهمتي علي؟ لكن الظاهر بيكون طول الوقت موجود. والأهل يوم يجون يقولوا لك قلت أنا أشوف ولدي هاي عينه تطلع على برا، بس مثلا يوم يكون مريض واليوم يكون سرحان يجون يقولون هم يلاحظون هالشيء على الياهل، وهو على حسب نوع الحول. بالتالي فعشان قلت لك وايد مهم الفحص اللي راح يعطينا يعني فكرة عن نوع الحول، شو هو الحول، كيف نعالجه.
السؤال ما أدري هو بيكون في صميم حلقاتنا ولا في فرق بين الحول والاستجماتيزم؟
هي الحول زين اللي قلتي هالمعلومة، لأن أنا دائما أسأله صراحة. الحول اللي هو عدم اتزان حركة العين، فبالتالي يوم تشوف العين تشوفه طالع على برا ولا على داخل أو على فوق أو على تحت، يعني بالعامية إحنا نقول أشلق. زين، بينما الاستجماتيزم هو انحراف في محاور قرنية العين، وهو يعتبر من العيوب الانكسارية واللي يتعالج بالنظارة، فهذا شيء وهذا شيء ثاني كليا.
الاستجماتيزم أو الانحراف هذا ما يكون ظاهر كأنه حول؟ ولا ما له
علاقة؟ لا ما يكون ظاهر، ما يكون ظاهر كأنه حول. لا
لأنك أنت يوم تسمع الدكتور يقولك عندك انحراف فسيدي في بالك أني أنا أشلق.
صح زيني صح، ترى لي ساعات يوم أقول له مثلا أنت الحين عندك انحراف وبنسوي لك هاي النظارة يقول أنا مو بشلق، قلت له زيت أبوي مو بشلق، ها ما يخصه بالحول، يعني يقول له هذا شيء وهذا شيء ثاني. الحول مثل ما قلت لك خلل عندك في حركات العين، يعني العين مش متزنة ما تتحرك مع بعض، بينما الانحراف هو في قرنية العين.
كلمة أخيرة نلخص بها دكتورة هذا اللقاء عشان
الوقت
انتهى، كلمة أخيرة أو نصيحة تحبين حتى توجهينها للآباء والأمهات اللي عندهم أطفال ممكن يشكون عندهم حول؟
إذا شكيتوا في الطفل أو لاحظتوا على الطفل أنه يتقرب من الأشياء، يوم الأهل يدخلون عليه من بعيد ما يعرفهم، إذا لاحظوا أن الياهل يسكر عين واحدة ويفضل أن يشوف بعين واحدة فقط، فهمتي؟ مثل هاي الأشياء البسيطة لو لاحظوها على الطفل يفضل أن الطفل ينفحص، حتى لو الطفل كان بصحة وعافية الحمد لله، لو ينفحص على العين مرة واحدة مثل ما قلت على عمر على الأقل 2-3 سنوات، يعني قبل 7 سنوات تنفحص العين ولو مرة، أساس نتأكد أنها سليمة. ولين قلت لك شو الحول صح مهم، لكن الأهم من كسل العين أن نكتشفه في مرحلة مبكرة، خاصة أن الياهل ما يقدر يعبر، ما يقول لك أنا ما أقدر أشوف.
يعني حتى لو الطفل ما عنده أي شكوى ناخذه نفحصه لو مرة قبل هاي السنوات عشان لو عنده مشكلة تم تداركها.
نعم يفضل فعلا لو ينفحص عليه مرة واحدة، جدا مهم أن ينفحص على عين الياهل،
جدا مهم وجدا مهم فعلا ان احنا ناخذ هالمعلومات بعين الاعتبار.
نعم.
شكرا لك جزيل الشكر اختي الدكتوره.
العفو
ان شاء الله.
الله يسلمك، الله يخليك، حياك الله، مع السلامه.
ونحن مستمعينا وصلنا لختام الحلقه، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المواضيع اللي طرحناها اليوم، واذا عندكم عيال شلوهم ودوهم دكتوره عيون عشان تتاكدون. نقول لكم باكر اذا الراد اللقاء يتجدد وفي امان الله.
راديو البيت.
راديو البيت.